يسر شركة أندروفون أن تقدم باقة من الكنوز الكنسية للعلامة مثلث الرحمات نيافة الأنبا يؤنس أسقف الغربية، طالبين أن تكون بركة لسامعيها بصلوات صاحب القداسة والغبطة البابا المعظم الأنبا شنودة الثالث.
ولكن متربى، وفي هذه الحالة ينبغي أن الإنسان يلجأ لله أيضا هو متربى. مر المسيح له المجد شفى واحدة منحنية كان بقالها 18 سنة وعمل المعجزة دي في يوم سبت، وبعدين اليهود اعترضوا عليه وقالوا ان الراجل ده مش من الله عشان ما بيحفظش السبت وكسر السبت. قال لهم اي واحد منكم اذا سقط خروفه في حفرة افما يقيم في يوم السبت؟ وهذه ايضا وهي ابنة ابراهيم، يعني انتوا يا يهود انتوا بتقولوا احنا ذرية ابراهيم، وهذه ايضا وهي ابنة ابراهيم وقد ربطها الشيطان 18 سنة اما كان ينبغي ان تحل في يوم السبت، ربطها الشيطان. ولذلك المزمور يقول الرب يحل المقيدين، هو اللي يحلهم ويقيم الساقطين. الرب يحل المقيدين ويقيم الساقطين. عشان كده اذا الانسان اجتاز فترة زي دي ماليش لسه مصدود، ماليش لسه لا يصلي ولا يروح كنيسة، ما يطوعش نفسه، لان لو طوع نفسه هو بيتمم مشورة ابليس، هو عاوز كده. انما انا اصلي حتى لو ما كنتش عقلي سرحان وشارد، ولكني اكون امين، امين لربنا، والله هو اللي يعطي التعزيات. القديس مقريس الكبير بيقول الانسان عامل زي واحد فلاح بيزرع بيروي ارضه من المطر، يعني في حتت بتروي من الامطار، فالواحد يوضب الارض ينقيها من الحشيش والحاجات اللي زي دي ويخططها ويقعد يستنى لما يجي المطر يقوم يبذر البذار. المطر رمز للتعزيات اللي ربنا بيبعثها، دي مش في ايدنا، دي في ايد ربنا، هو يعطيها في الوقت الذي يراه مش في الوقت اللي احنا عاوزينه. انما احنا علينا ان احنا نكون امناء ونقف على باب بيت الله باستمرار، نقرع، من يقرع يفتح له. هذا هو الاسلوب الروحي الذي يعلم به ابائنا. انا نائمة وقلبي مستيقظ، صوت حبيبي قارعا. افتحي لي يا اختي، يا حبيبتي، يا حمامتي، يا كاملتي، لان رأسي امتلأ من الطل وقصصي من ندى الليل. ده كلام العريس. وبعدين هي بترد بتقول قد خلعت ثوبي فكيف البسه، قد غسلت رجلي فكيف اوسخهما. ده كان موقف العروس، فماذا عن العريس؟ هي فترة فطور، وإذا فترة الفطور محبة عريسها لم تتغير من نحوها، وأيضا محبة الله لأولاده لا يمكن أن تتغير أبدا. الله الذي ليس عنده تغيير ولا ظل دوران، الله الذي هو ثابت. اذا كان معلمنا القديس بولس بيتكلم عن المحبة البشرية اللي بيننا وبين بعض في الاصحاح 13 من الرسالة الاولى لكورنثوس، بعد ما بيتكلم عن صفات المحبة، المحبة تحتمل محبة، تترفق المحبة كذا كذا، وبعدين يقول المحبة لا تسقط ابدا. اذا كان بالنسبة لنا احنا مفروض ان محبتنا البعض ما تسقطش، فهل تسقط محبة الله من نحو اولاده؟ محبة الله من نحو اولاده لا يمكن ان تسقط. والمسيح ضرب المثل بتاع الابن الضال، الابن الضال رمز للانسان اللي بيشرد ويبعد عن ربنا في نوع من الجسارة، ولكن بمجرد ما جات له المشاعر انه يرجع لقى ابوه منتظره، والابو ده رمز للاب السماوي. يقول وفيما واذ كان لم يزل بعيدا رآه ابوه فتحنن. انتوا فيكم اباء وفيكم امهات، وتعرفوا ايه مشاعر الابوة ومشاعر الامومة. اما بيبقى في طفل ده يوم ما ينطق ما بيكونش بيتكلم ويقول يا بابا ولا يا ماما، الدنيا مش هتسعهم. ونحن ايضا حينما نقف امام الله ونقول له ابانا الذي في السماوات، مهما اوتيت من فصاحة ومن بيان لا يمكن ان استطيع التعبير بقوة عن محبة الله. هذا شيء فوق ادراكنا. القديس بولس لما اتكلم عن محبة الله قال انها فائقة المعرفة. في القداس بنقول لانه ليس شيء من النطق او من التعبير يستطيع ان يحد لجة محبتك للبشر. فين ده كنا احنا عايشين لغاية النهاردة؟ ده نوع من محبة الله. احنا بسبب خطايانا نستحق الموت، لانه بيقول اجرة الخطية موت. بنعمل خطية لو بنعملش، ولكن بقائنا لهذه اللحظة وربنا مطول باله علينا لعلنا نتوب، ده لون من الوان محبة الله العزيزة. سيبنا مش سيبنا لانه ما نهموش او غير مكترث بنا، لا، يحبنا، يحبنا وعاوزنا باي طريقة ان احنا نرجع له. انما يجب ان لا يستهين الانسان زي ما معلمنا بولس بيقول ام هل تستهين بغنى لطفه وامهاله وطول اناتي غير عالما ان لطف الله انما يقتادك الى التوبة. ربنا مطول باله عليك عشان ترجع عشان تتوب. يقدر يضرب ويقدر يؤدب، ولكن محبة الله تمنعه. وان كان يؤدب بيد فباليد الثانية بيطيب، يجرح ويعصب. ايد بتجرح وايد التانية بتعصب، بتعمل رباط، يسحق ويداه تسفيان. اهو ده ربنا، مفيش حاجة تشدنا لربنا قدر التأمل في محبته. مفيش حاجة تشدنا لربنا قدر التأمل في محبته. حينما نتأمل في محبة الله ونقول ربنا انا كده، وربنا عمل فيا ايه وحش، ايه الوحش اللي عمل ربنا فيا؟ يكفي ان هو معطيني حياة حتى هذه اللحظة. ان محبة المسيح او محبة العريس للعروس رغم فطرها، انا نائمة وقلبي مستيقظ، لم تتغير. صوت حبيبي قارعا. افتحي لي يا اختي، اختي يا حبيبتي يا حمامتي يا كاملتي، اللي انت عملتيه واظهرتيه من مظاهر الفتور وضعف المحبة انا ما بقفش عنده ابدا. انت اختي حبيبتي حمامتي كاملتي. كلام ده يتقال لانسان بيعاني من الفتور. نفس الوضع في الاصحاح الثالث من سفر الرؤيا، وهو يتكلم الى ملاك كنيسة لاوديكيا، بيقول له انا عارف اعمالك، الخادم بتاع الكنيسة، انك لست باردا ولا حارا. ليتك كنت باردا او حارا، هكذا لانك فاتر ولست باردا ولا حارا. انا مزمع ان اتقيأك من فمي، انا مش طايقك، انا عاوز اتقيأك، مزمع ان اتقيأك من فمي، لانك تقول اني انا غني وقد استغنيت ولا حاجة لي الى شيء، ولست تعلم انك انت السقي والبائس وفقير واعمى وعريان. وبعديها اللي هيتقيأه من فمه وبيقول له انك انت فقير وشقي وبائس واعمى وعريان، على طول بعديها يقول له ها انا دواقف على الباب واقرع، ان سمع احد صوتي وفتح الباب ادخل واتعشى معه وهو معي. وقت بيقرع على باب مين؟ باب القديسين. ده واقف بيقرع على باب اللي قال له انا هتقيأك من فمي، انا مش طايقك، انت لست حارا ولا باردا، انت فقير وبائس وشقي واعمى وعريان. وبعدين هو نفس اللي يقول له ان كل من احبه اؤدبه، وبعديها على طول يقول هو ده انا واقف على الباب واقع. هو واقف على باب الانسان الفاسد، الانسان الضعيف. المسيح ايها الاخوة بالنبوة قيل عنه انه قصب مردودة لا يخسر وفتيلة مدخنة لا يطفئ. الفتيلة اللي اتطفت بس لسه فيها حاجة بتدخن، خلاص يعني هتقلص، ان في رمق ما يسيبوش. هذا هو الهنا المحب، ولذلك نحن نرى العريس هنا على رغم الفتور والنوم الروحي الذي اظهرته العروس، فانه يقول لها استحي لي يا اختي يا حبيبتي يا حمامتي يا كاملتي. ده ما فيش مرة في الجزء اللي احنا درسناه قبل كده عبر العريس بألفاظ كلها اعزاز زي المرة دي، انما دي فترة في محبتها. النفس البشرية دي فترة، الفاتر هو اللي عاوز حب، مفيش حاجة تأسر الانسان الا المحبة يا احبائي، ابدا العنف ما يصلحش الانسان. هذا العنف ربما رأيناه في العهد القديم، ولكن في العهد الجديد في ملء الزمان الله جاب ايه؟ جاب المحبة. الله محبة، جاءت المحبة. منظر عجيب جدا حينما كان يكلم الله شعبه وحل بمده على جبل سيناء والجبل يدخن وأصوات بروق ورعود. معلمنا بولس في العبرانيين يعبر عن هذا المنظر ويقول: وكان المنظر مخيفا حتى أن موسى قال: إني مرتعب ومرتعب. يقابل جبل موسى جبال أخرى، وحينما بدأ المسيح عظته على الجبل لا نرى أثرا للعنف في الكلام، ولكنه بدأها بالتطويبات: طوبى للمساكين بالروح، طوبى للودعاء، طوبى لأنقياء القلب، طوبى لصانع السلام. الله بالحب يريد أن يجذب الإنسان. صوت حبيبي قارعا، افتحي لي يا أختي افتحي. مرة واحد قال إن القلب، قلب الإنسان بابه بيتفتح من جوه، ولذلك المسيح بيقول: هو ذا أنا واقف على الباب أقرأ، إن فتح لي أحد، إن سمع أحد وفتح الباب. وهنا يقول لا افتحي لي يا أختي. عملية الفتح دي من يعني متروكة لإرادة الإنسان، فالإنسان مخلوق بحرية إرادة، له أن يفتح أو لا يفتح، والحساب فوق. عيش زي ما أنت عاوز تعيش دلوقتي، لكن أنت اللي خسران. ربنا لا يفرض نفسه على أحد. افتحي لي، فتحت هيدخل، ولكن نتيجة إنها ما فتحتش أنه تحول عنها وسبها وفضلت تدور عليه، وحرس المدينة ضربوها وحفظت الأسوار رفعوا إزارها بنوع من الاستهزاء. اللي ما بيجيش بالذوق ممكن يجي بالعافية، والله يتركه لكي يختبر ثمار البعد عن الله تكون ايه. في حتى في العهد الجديد في انجيل يوحنا الاصحاح السادس ولما كان المساء نزل تلاميذه الى البحر، فدخلوا السفينة وكانوا يذهبون الى عبر البحر الى كفر نحوم، وكان الظلام قد اقبل ولم يكن يسوع قد اتى اليه، وهاج البحر من ريح عظيمة تهب. فلما كانوا قد جذفوا نحو 25 أو 30 غلوة، نظروا يسوع ماشيا على البحر مقتربا من السفينة، فقال لهم: انا هو، لا تخافوا. خلي بالكم من العبارة اللي جاية. فرضوا ربيوا ان يقبلوه في السفينة، قبلوا ان هم يبقى معاهم في السفينة، يركب في السفينة. وللوقت صارت السفينة الى الارض التي كانوا ذاهبين، بصوا لقوها في الحتة اللي هم عاوزينها. المسيح مش محتاج لوسيلة تنقله زي السفينة، انما لان هم رضوا قبلوا انهم ياخذوه معهم في السفينه، بصوا لقوا السفينه في المكان اللي كانوا رايحينه. كونك انت تعبر بارادتك انك انت بتحب ربنا وعاوزه، خلاص مفيش مشكله، المشكله كلها تحل. الصفات دي هي: افتحي لي يا اختي، يا حبيبتي، يا حمامتي، يا كاملتي، حبيبتي، ده نظرا للعلاقة الحب الخاصة، حمامتي لأنها تحمل سمات الروح القدس. الروح القدس يرمز إليه بشكل حمامة حينما حل على المسيح في مياه الأردن: يا حمامتي يا كاملتي. مفيهاش عيب، هو لا يرى فيها عيبا في الوقت الذي تظهر فيها فطور في الحب منها. انه يتوسل اليها ان تفتح له. قد كده ربنا يعني رمي نفسه على الانسان وبيتوسل اليها: افتحيلي يا اختي يا حبيبتي يا حمامتي يا كاملتي، افتحيلي. ده مش بس افتحيلي من اجل ان انا بقول لك هذه الصفات، لا، لان رأسي امتلأ من الطل، الطل اللي هو الندى، وقصفي من ندى الليل او طل الندى الشديد شوية، لان رأسي امتلأ من الطل وقصفي من ندى الليل. احنا بهذا المنظر نرى المسيح في بستان جثماني وهو يصارع نفسي حزينة جدا حتى الموت. واخد ثلاثة من تلاميذه بطرس ويعقوب ويوحنا، يرجع إليهم نايمين: أما قدرتم أن تسهروا معي ساعة واحدة؟ معك ليه؟ ده أنت اللي بتعمله ده عشاننا، أنت مش بتعمل حاجة عشانك. لقد دخل المسيح بستان جثماني ليلا، وها هنا في سفر النشيد يأتي إلى عروسه ليلا أيضا، ورأسه قد امتلأ من الطل وخصفه من ندى الليل. كل الكلام ده منفاش مع العروس، ويا لقساوة قلب الإنسان، لقد قدمت اعتذارات واهية. أن تقول له قد خلعت ثوبي فكيف ألبسه، قد غسلت رجلي فكيف أوسخهما، كده مش قادرة تقوم. اعتذارات واهية، وما أوهى ما يقدمه الإنسان من اعتذارات لله في وقت الفطور. العقل كما يقولون خادم أمين للنفس، العقل مستعد أن يقدم للإنسان تبريرات للفطور بتاعه. عيد الصيام مثلا، ممكن العقل والإنسان فاتر يقدم له تبريرات عشان يريح ضميره أنه ما يصومش. أصوم إزاي وأنا تعبان؟ هو الإنسان بيعبد ربنا بالعكس وبالبشارة؟ ربنا عاوز قلب الإنسان وعاوز محبته. طب أنا أفطر شوية وقرب آخر الصيام أصوم. هذه كلها تبريرات عشان يريح نفسه. الإنسان بيصلي بالمزامير وفي وقت الفطور مش عاوز، عاوز يقول يعني من أجل تسكين ضمير يقول كلمتين صلاة ولا أبانا الذي يفك. وممكن أن العقل يقوم بعملية التبرير، إيه المزامير دي جت منين؟ دي حاجة في العهد القديم. وإزاي الواحد يصلي ألفاظ ماشي ألفاظه ويفضل على هذا النمط لغاية عشان حاجة تسكن ضميره. ما أكثر وما أوهى الاعتذارات التي يقدمها الإنسان لنفسه مثل حد تاني في وقت فطوره الروحي. في مثل السيد المسيح مثل العرس في متى 22 يريد به ملكوت السماوات انسانا ملكا صنع عرسا لابنه وارسل عبيده ليدعو المدعوين الى العرس فلم يريدوا ان ياتوا فارسل ايضا عبيدا اخرين قائلا قولوا للمدعوين هو ذا غدائي اعددت ثيراني ومثمناتي قد ذبحت وكل شيء معد تعالوا الى العرس ولكنهم تهاونوا ومضوا واحد الى حقله واخر الى تجارته والباقون امسكوا عبيده وشتموهم وقتلوهم. دي الدعوة اللي المسيح بيدعوها لنا. هو ذا غذائي اعددت ثيراني ومثمناتي قد ذبحت كل شيء معد تعالوا الى العرس تعالوا الى الفرح. ومع ذلك رغم ان احنا مدعوين لهذا العرس انما يقدم اعتذارات. تقول خلعت ثوبي فكيف البسه. خلعت ثوبك وانت ما تعرفيش ان المسيح هو هذا الثوب هو ثوب البر الذي يسترنا. في غلطية 3:27 يقول معلمنا بولس قد لبستم المسيح. وفي رومية يقول البسوا الرب يسوع المسيح ولا تصنعوا تدبيرا للجسد لأجل الشهوة. البسوا المسيح البسوه. هي ان تعتذروا خلعت ثوبي فكيف البسه. المسيح هو ثوب البر والذي يخلعه يخلع هذا الثوب هو عريان. ولذلك في سفر الرؤيا الجزء اللي قريته ولم تعلم انك انت شقي فقير وبائس واعمى وعريان. الانسان الخاطي عريان. ولذلك الابن الضال لما رجع قال البسوه الحله الاولى. المسيح وحده هو اللي يسترنا. احنا ساعات بنعمل حاجات لعلها تسترنا انما ده زي ما بيقول الشاعر وثوب الرياء ينم عما تحته فاذا اكتسيت به فانك عاري. هذا الثوب هو المسيح الذي قال عنه زكريا النبي في زكريا 3:4 قد اذهبت عنك اسمك والبستك ثيابا مزخرفه. هو اللي لبسنا هذه الثياب. قد خلعت ثوبي فكيف البسه. قد غسلت رجلي فكيف وسخهما. ازاي تقول له انا غسلت رجلي فكيف اوسخهما. الا تعلم العروس ان القارع على الباب هو سيدها الذي تمنطق وغسل اقدام تلاميذه. هي غسلت رجليها جسديا ولكن غسل الرب للقدمين وللرجلين هو من نوع اخر على نحو ما قال لبطرس حينما امتنع عن ان يغسل رجلين قال له ان كنت لا اغسلك فليس لك معي نصيب. موضوع غسل الرجلين ده عاوز وقفه برضه. غسل الرجلين هو طبعا احنا لاول واحد لما بناخد غسل الرجلين اللي عمله المسيح رمز للتواضع ده طبعا امر لا شك فيه. انما غسل الارجل له دلالة اخرى. انه رمز للتطهر من الخطايا الصغيرة التي تلحق الانسان. في تعبير جميل جدا في اوسيط الراقدين: وان كان قد لحقهم ثوان او تفريط كبشر، وقد لبسوا جسدا وسكنوا في هذا العالم. لحقهم زي واحد بيجي ورا الثاني، لحقهم. الانسان في ضعفه بيلحقه تلحقه بعض الخطايا، والخطايا ذرات الانسان. يبقى لابس الشراب ويبص لا يقلع الشراب يلاقي رجليه مش نظيفه، بينما هو لا يتذكر انه جه ناحيه اي حته مش نظيفه او حاجه، لكن الذرات ذرات التراب الدقيقه جدا تلحق بالانسان. وتلحق فين بالذات؟ الرجلين. الرجلين اللي ماشيه على الارض رمز لحياتنا بالجسد، وان احنا طول ما بنمشي على الارض لابد ان تلحقنا هذه الخطايا. في الكنائس القديمه في الخورس الثالث عند المدخل في بتاع اللقان في العصور الوسطى، وقريت مخطوط يرجع للقرن الـ13، الكهنه كانوا قبل القداس يغسلوا رجليهم، مش غسل رجلين المقصود منه الناحية الجسدية، لا، مقصود منه الناحية الروحية، ان الانسان يكون صح حسابه وتطهر من الخطايا الرفيعة التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة. واللي بغير معرفة دي نعرفها ازاي؟ ومع ذلك فنحن نصلي لاجلها. فذرات التراب هي رمز للخطايا التي لا ترى والتي تلصق بالإنسان. ومسكين هذه العروس التي قالت للعريس هو بيقرأ وبيلتمس منها التماسا انها تستحل وبيقدم ليه رأسي قد امتلأ من الطل وقصصي من ندى الليل، برضو تقول قد خلعت ثوبي فكيف ألبسه، قد غسلت رجلي فكيف أوسخهما. ده هو لو غسلت انضح علي بزفاف فأطهر، اغسلني فأبيض أكثر من الثلج. ده مش عملية الغسيل بتاعة الأعضاء، لا، دي عملية الغسيل الروحي أو الغسيل الداخلي. بعدين بتقول له حبيبي مد يده من القوة فأنت عليه أحشائه. هو ما سبهاش، احنا مش هنتكلم عن الجزء ده النهاردة، هو ما سبهاش، دخل ايديه وفيها آثار الصليب عشان تحن عليه في السحر. ان شاء الله المرة الجاية نكمل هذا الجزء. قبل ان نختم بالبركة، يعني اود ان الفت النظر الى ان الاجتماع دلوقتي مش مدته ساعة ونص زي الاول، مدته ساعة من 6 لـ7، رفع بخور عشية من 5:30 لـ6، والكلمة من 6 لـ7 لاني انا لاحظت ان في كثيرين بيأتوا متأخرين، ونحرص على الاتيان مبكرين وفي المعاد لكي تكمل الفائدة. الله يترأف علينا ويباركنا ويظهر وجهه علينا ويرحمنا. رب خلص شعبك وبارك ميراثك، ارعاهم وارفعهم الى الابد، ارفع قرن المسيحيين بإشارة صليب المحيي والصلوات والسلوات التي تصنع عنا كل حين والات إله الطاهرة القديسة مريم والأربعة العظماء الأطهار المنيرون مخيل وغبريال ورفيل وشريال وكافة مصاف الملائكة وسادة الآباء الرسل وجميع العباد والسواح والنساك والمجاهدين والمنقطعين وكل لباس الصليب وكل الذين أرضوا الرب بأعمالهم الصالحة منذ آدم وإلى أواخر الظهور وبركة الشهيد العظيم ماري جدي الشفيع هذه الكنيسة وبركة أم النور الطاهرة مريم أولا وآخرا بركتهم المقدسة ونعمتهم وقوتهم ومعونتهم وهبتهم ومحبتهم فلتكن معنا كل الأبد أمين بخريستوس بنوتي. أيها المسيح إلهنا يا ملك السلام أعطنا سلامك قرر لنا سلامك واغفر لنا خطايانا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. اجعلنا مستحقين أن نصلي بالشكر ونقول يا أبانا الذي في السماوات والآن محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح وشركة وموهبة الروح القدس فلتكن معك كلكم أمين. امضوا بسلام سلام الرب مع جميع. إلى دراستنا وتأملتنا في سفر مكيد في الأناشيد. هو الحقيقة النشيد جمع أناشيد مش أنشاد ولذلك لا يقال نشيد الأنشاد لغويا مش صح ولذلك نحن نقول نشيد الأناشيد. احنا وقفنا عن الآية اللي كانت بتقول فيها العروس أنا نائمة وقلبي إيه مستيقظ صوت حبيبي قارعا افتحي لي يا أختي يا حبيبتي يا حمامتي يا كاملتي لأن رأسي امتلأ من الصل وقصصي من ندى الليل قد خلعت ثوبي. ده دقها كلام العريس. هي بقى بترد بتقول قد خلعت ثوبي فكيف ألبسه قد غسلت رجلي فكيف أوسخهما. ده كان آخر كلام احنا اتكلمناه المرة الماضية. نتابع الكلام ابتداء من العدد الرابع في الإصحاح الخامس. حبيبي مد يده من القوة والقوة هي فتحة الباب. حبيبي مد يده من القوة فأنت عليه أحساس. قمت لأفتح لحبيبي ويداي تقطران مرا وأصابعي مر قاطر على مقبض القسط. فتحت لحبيبي لكن حبيبي تحول وعبر. نفسي خرجت عندما أدبر. طلبته فما وجدته. دعوته فما أجابني. وجدني الحرس الطائف في المدينة ضربون جرحون حفظت الأسوار رفعوا إزاري عني. أحلف كنا يا بنات أورشليم إن وجدتن حبيبي أن تخبرنه بأني مريضة حبا. ما حبيبك من حبيب أيتها الجميلة بين النساء ما حبيبك من حبيب حتى تحلفين هكذا؟ حبيبي أبيض وأحمر معلم بين ربوة، رأسه ذهب إبريز، قصته مسترسلة حالكة كالغراب، عيناه كالحمام على مجاري المياه، مغسولتان باللبن جالستان في وقبيهما مكانهم، خداه كخميلة الطيب وأكلام رياحين زكية، فتاه سوسن تقطران مرا مائعا، يداه حلقتان من ذهب مرصعتان بالزبرجد، بطنه عاج أبيض مغلف بالياقوت الأزرق، ساقاه عمودا رخام مؤسستان على قاعدتين من إبريز، طلعته كلبنان فتى كالأرض، حلقه حلاوة وكله مشتهيات، هذا حبيبي وهذا خليلي يا بنات أورشليم. اتكلمنا قلنا على أنا نائمة وقلبي مستيقظ، صوت حبيبي قارعا، افتحي لي يا أختي يا حبيبتي يا حمامتي يا كاملتي، لأن رأسي امتلأ من الطل وقصفي من ندى الليل، قد خلعت ثوبي فكيف ألبسه، قد غسلت رجلي فكيف أوسخهما. وقلنا أن الكلام ده بيشير إلى مرحلة من الفطور الروحي الذي مرت به العروس. نيجي بقى الكلام النهارده. حبيبي مد يده من القوة، وقلنا القوة هي فتحة الباب، حبيبي مد يده من القوة فأنت عليه أحشائي، أحشائي قوة اتحرك. قمت لأفتح لحبيبي ويداي تحطران مرا وأصابعي مر قاطر على مقبض القفل، كانت النتيجة نتيجة كلام العريس للعروس وهو بيتوسل إليها، افتحي لي يا حبيبتي يا حمامتي يا كاملتي، ده انا راسي امتلأ من الطل وقصصي من ندى الليل، افتحي لي. كانت النتيجة ان مفيش استجابة، فمد يده من القوة من فتحة الباب فأنت عليه أحشاء العروس اللي تتكلم. إيش معنى الكلام اللي فات ده كله ما جابش نتيجة، وحينما مد يده من القوة أنت عليه أحشاء؟ بكل تأكيد أن هذه يد المسيح وفيها أثر المسمار الذي ثقبت اليد به على الصليب، أثر الجراحات، وإلا فليس هناك أي معنى، كل الكلام ده ما منوش فايدة. حبيبي مد يده من القوة فأنت عليه أحشائي، أثر المسامير، أثر الجراح، وأثر المسامير والجراح هي علامات الحب، كما يقول الرسول أحبهم إلى المنتهى. احنا بنقول في القداس احب خصته الذين في العالم واسلم ذاته، في بعض النسخ القديمة من القداس احب خصته الذين في العالم احبهم الى المنتهى، نفس التعبير اللي جابه بولس الرسول الى المنتهى. هذه الجراحات هي علامات وأدلة محبة المسيح. ولذلك في سفر الرؤيا يقول: وستنظره كل عين والذين طعنوا. ولذلك في سفر الرؤيا المسيح يرى أنه الخروف المذبوح، لأنه ليس حب أعظم من هذا أن يضع واحد نفسه من أجل أحبائه. التأمل في جراحات المسيح كافية أن تجلب الإنسان تخشع حقيقي. أحد الفنانين الفرنسيين رسم المسيح عليه اثنين شوك وعلى وجهه آثار الألم، وكتب تحت الصورة: هذا ما فعلته لأجلي، فماذا فعلت أنا لأجلك؟ ويقول معلمنا بولس الرسول في إحدى رسائله عن الله الآب: الذي لم يشفق على ابنه بل بدله لأجلنا أجمعين، كيف لا يهبنا أيضا معه كل شيء. حينما مد العريس يده من الكوة أو من فتحة الباب وفيها آثار الحب، لأن المسيح جرح ليه؟ يقول أشعياء: مجروح لأجل إيه؟ معصينا، مسحوق لأجل آثامنا، تأديبه سلامنا عليه، وبحبره، حبره يعني جراحات، شفينا. مجروح لأجل معصينا، المسيح عمل إيه؟ كل هذه الجراحات دي عشاني وعشانك وعشان كل واحد مننا. المسيح لم يعمل خطية ولا وجد في فمه مكر. حينما دخل الرب يسوع الى تلاميذه عقب قيامته المجيدة في العلية والابواب والنوافذ مغلقة، يقول: اراهم يديه وجنبه. دي علامات الحب، اراهم يديه وجنبه. اولا لكي يثبت ايمانهم بقيامته، وثانيا ليذكرهم بحبه لهم وبذله نفسه عنهم. حبيبي مد يده من القوة، الفتحة. ما هذه الفتحة سوى جنب الرب المفتوح؟ جنب الذي فتح بطعنة الحربة، ومن خلال هذه الفتحة يمد الرب يد محبته اللي يكشف عن حبه للبشر حتى ما تئن عليه أحشاؤنا. يقول حبيبي مد يده من القوة، واحنا بنقول القوة هي فتحة الباب. أليس المسيح هو الباب؟ قال: أنا هو الباب، إن دخل بي أحد فيخلص ويدخل ويخرج ويجد مرعى. وحالما أنت أحشاء العروس أول ما شافت الإيد المجروحة المسكوبة قامت تفتح، أنت عليه أحشاء، فقامت لتفتح. ألا يذكرنا هذا بالابن الضال الذي حالما رجع الى نفسه قام ورجع الى ابيه. وفي هذه الآية يقول أيضا: قمت لأفتح لحبيبي ويداي تقطران مرا وأصابعي مر قاطر. كل الحاجات دي إنما تشير إلى آلام المسيح، ومعنى هذا أن العروس أصبحت تفيح منها رائحة موت المسيح، الإيد المسكوبة، الإيد المجروحة التي جعلتها أو جعلت أحشاءها فإن علي. فتحت لحبيبي، لكن حبيبي تحول وعبر، نفسي خرجت عندما أكبر، طلبته فما وجدته، دعوته فما أجابني، وجدني الحرس الطائف في المدينة، ضربوني، جرحوني، حفظة الأسوار رفعوا إزاري عني، وحلفكن يا بنات أورشليم إن وجدتن حبيبي أن تخبرنه بأني مريضة حبا. قامت العروس تفتح لعريسها بعد تهاون وفتور في الحب وتكاسل، فوجدته انه قد تركها وتحول عنها. والسؤال دلوقتي: لماذا فعل العريس هكذا؟ ده من شوية كان بيقول لها: افتحي لي يا حبيبتي يا حمامتي يا كاملتي، افتحي لي، ومد يده من القوة. الاول صحيح هي كانت متهاونة وقالت: خلعت ثوبي فكيف البسه، غسلت رجلي فكيف اوسخهما. انما قامت وبعد ما تقوم يتحول عنها. ما هذا السؤال؟ لماذا فعل العريس هكذا؟ اولا طبعا العروس هي هذه النفس، احنا النفس البشرية، كما سبق ان قلنا ونحن في بداية تأمل هذا السفر. اولا ده تأديب، ده تأديب، تأديب لتأخر الانسان في تلبية النداء. وحكمة الله من ذلك ان يعرف الانسان ضعفه. هو حصل بعد كده الحرس مسكوها ضربوها وحفظت الاسوار بهدلوها وهزقوها ورفعوا ازارها عنها، ما جتش بالذوق، فكان لابد من ان تجتاز اختبارا عنيفا. احنا كتير بنتصور الله، وكثيرا ما يصور الوعاظ والخدام والمتكلمون يصوروا ربنا بالرحمة الشديدة، الصورة التي تعطى عن الله رحمة بس، انما ده غلط. الله متكامل في صفاته، وان كنا احنا دلوقتي في عصر الرحمة لكن الله يؤدب ايضا، الله يؤدب ايضا. في ناس بتستغل وتمرح في مراحم الله، وده غلط، هذا خطأ. إن قلنا أن الله رحوم هذا حق، ولكنه ليس كل الحق. فالله كما أنه رحوم هو عادل أيضا. حينما أخذ يقرأ على قلب هذا الإنسان أو هذه العروس في توسل، افتحي لي افتحي لي، ده المسيح في مثل صديق نص الليل قال اذا كان مش عاوز يقوم يقول له ما اقدرش اقوم وولادي معايا ولكن من اجل لجاجته قام. ولكن العروس بعد ان تذوقت محبة هذا العريس والمجد اللي دخلت فيه تعرضت لفترة فتور وما سألتش عن الكلام ده، ولعله في إدخال يده من القوة من فتحة الباب زي حاجة أخيرة بيوريها لها، وكأن ضميرها تيقظ وانتبه وقامت عشان تفتح. قامت بعد إيه؟ وجدت أن عريسها قد تحول وعبر. الحاجة الثانية، لماذا تحول العريس عنها؟ احنا قلنا ان ده نوع من التأديب لكي يعرف الانسان ضعفه. النقطة الثانية، ودي نقطة كلنا بنقع فيها في خطأ الفهم، اما المسيح يقول اسألوا تعطوا، اطلبوا تجدوا، اقرعوا يفتح لكم، لان كل من يسأل يأخذ، وكل من يطلب يجد، وكل من يقرع يفتح له. بيفهم على ان الانسان بمجرد ما يطلب الله على طول يستجيب. احيانا الله يفعل هكذا وكأنه كان مستني السؤال او الطلب، لكن ليست هذه حكمة الله. في حاجة ثانية الى جانب وعد الله بان يعطي، فان هناك فضيلة اسمها المثابرة. ولذلك اسألوا تعطوا، اطلبوا تجدوا، اقرعوا يفتح لكم، ده بالعربي كده، باليوناني اللغة اليونانية التي كتب بها العهد الجديد معناها الحرفي ثابروا على السؤال تعطوا، ثابروا او داوموا على الطلب تجدوا، ثابروا او داوموا على القرع يفتح لكم. مش مجرد واحد انا طلبت صليت لربنا خلاص صليت، لا، ساعات الانسان يداوم على الصلاة من اجل شيء معين سنين كثيرة جدا، ويجب ان لا يفشل في الطلب او السؤال، لانه وان تأنى يستجيب. والله ليه حكمة من كده، الله مستعد ان يعطي، هيخسر ايه؟ انما الحاجة اللي تتاخد بسهولة الانسان يفرط فيها بسهولة، انما الحاجة اللي الانسان ياخدها بعد عناء ومشقة وتعب وكد ووقت زمني يحرص عليها كشيء ثمين. ولذلك الله الحكيم يتأنى في اجابة طلباتنا في بعض الاحيان، ليس لانه لا يريد ان يعطي، ولكنه يريد ان يعطي، ومع العطاء يعطي احساسا بضرورة المحافظة على هذه العطية. والله في كتابه المقدس نجد كلام كثير عن هذه الناحية. إذا كنا شفنا أن العريس تحول وعبر فداود في المزمور 100